ويضع خوف الله سياجا على فمه من الكلام الضار، ويملأ قلبه بالعزاء والفرح برجاء الملكوت، ويشرق نوره لكل أحد، وتكون رؤيته عزاء لكل أحد، وتكون صلواته كثيرة التوجع والتضرع ليس عن نفسه فقط بل عن كل الخلائق، ويحب القديسين ويسأل عن طرقهم وسيرتهم ويحتفظ بها في قلبه وعقله، ويضع سيرتهم أمام عينيه ويتمثل بخشوعهم وسكوتهم بكل قوته. فإنه يا إخوة، من دون أن نتبع سيرتهم وصبرهم فلا نطمع باطلا أن يكون لنا معهم نصيبا. ينبغي على الراهب أن يحتمل العري والبرد والغربة والهوان والشقاء، ويتجرد من كل أمور العالم بحرص واجتهاد، ويتقوى بروح الله. ومن تهاون وأغفل فقد أعد نفسه للعذاب. أعلم يا أخي إن أهل الخير والصلاح في كل يوم يزدادون صلاحا، وأما أهل الشر فيزدادون شرا. إلا من تاب ورجع عن خطاياه فليقبله الله ويفرح به. ولأجل هذا تجد المسيح له المجد يطيل أناته على الخطاة ليجذبهم إليه وليستحوا من طول روح الله عليهم. في هذه الأشياء يا أخوة لا بد أن نتفكر فيها ونسأل عنها، ولا نتهاون عن شفاء أنفسنا ونؤجل توبتنا، لأن أعداءنا الأشرار مترصدين كلامنا وأفكارنا وأفعالنا، حتى إذا خرجت النفس من الجسد تعلقوا بها وأظهروا كل خطية قد فعلتها. فإن كان لها توبة وأعمال صالحة أفلتت من أيديهم وصعدت مع ملائكها إلى السماء حتى تصنع مطانية قدام المسيح له المجد، فيأمر حينئذ ملائكها أن يذهب بها إلى موضع القديسين في السماء. ومن لم يكن له توبة وأعمال وحسنات تركه في أيدي أعدائه الشياطين الأشرار، فيأخذوا تلك النفس بعنف وشدة صعبة مهولة وينزلوها إلى الجحيم السفلي إلى أن تقوم القيامة. فإذا أمر الرب يسوع المسيح بقيامة الخلائق يذهب أصحاب الجحيم إلى عذاب أبدي، وأصحاب الحسنات إلى ملكوت لا يفنى. فإذا كان لابد لنا من الحساب والعقاب، فلماذا نضجع ونكسل عن خلاص نفوسنا فنندم هناك ندامة لا تنفعنا ونبكي بكاء مرا لا يفيدنا؟ فمن الآن يا أخوة ينبغي لنا أن نستيقظ، ولا نمكن العدو من أنفسنا لكي يمتلكها، ولكن لننهض ونتقوى في عبادتنا وسعينا بالمسيح يسوع سيد كل أحد، الذي له الكرامة والمجد مع أبيه الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. المقالة الرابعة عشر عن الكمال أيضا. قال أحد الآباء: إذا لم يقتن الإنسان الإيمان بالله والاشتياق الدائم له مع بساطة القلب وعدم مقابلة الشر بالشر والأمانة والاتضاع والطهارة ومحبة البشر وإنكار الذات والوداعة وطول الروح والتوسل إلى الله كل يوم بحزن القلب والمحبة الصادقة وعدم الالتفات إلى الوراء والاهتمام بما هو قدام وعدم اتكال المرء على أعماله الصالحة أو صلواته وطلب معونة الله من أجل ما يعرض له كل يوم، إذا لم يقتن الإنسان هذا كله فلم يستطيع أن يخلص، لأن أعداءك أيها الإنسان لا يهدؤون مقابلك. فلا تكن متهاونا ولا تحتقر ضميرك، ولا تضع كل ثقتك في نفسك كأنك بلغت إلى شيء يؤهلك لله ما دمت في بلد أعدائك. الإماتة بمعرفة تبطل الهوافات السالفة، ونوح الحواس يشفي جروح الأعداء التي في الداخل. المحبة الكاملة نحو الله تقاوم الحروب غير الظاهرة، فالطهارة الداخلية التي تغلب الحروب الخفية تعد النفس لراحة ابن الله، والطهارة الظاهرة تحفظ الفضائل. فإن كانت المعرفة هي التي تلد هذه، فهي التي أيضا تحفظها. شكرة لله وقت التجربة يطرد الأفكار الرديئة التي تأتي عليك. لا تظن إن أعمالك قد أرضت الله فتنال معونة الله لتحفظك، لأن من يكرس قلبه للسعي الحقيقي نحو الله بالتقوى لا يستطيع أن يظن إنه أرض الله حقا، فما دام ضميره يبكته على شيء من مخالفات الطبيعة فهو ما يزال غريبا على الحرية، أي أنه طالما هناك من يوبخ فهناك إذن من يشتكي، وطالما هناك من يشتكي فليست هناك حرية. فإن رأيت في النهاية حين تصلي إنه ليس شيء من الخبز يشتكى عليك، عندئذ تكون قد صرت بالحقيقة حرا ودخلت إلى راحة الله المقدسة حسب مشيئته. وإذا رأيت إن الثمرة الصالحة قد نمت وزوان العدو لم يعد يخلقها، وإن المحاربين قد ارتدوا إلى الوراء وليس من أنفسهم بقصد أن يخدعوك، بل لأنك لا تجاهد بعد مقابل حواسك، وإذا ما غطت السحاب الخيمة والشمس لا تحرقك بالنهار ولا القمر بالليل، وإذا كان لديك كل ما هو ضروري لغطاء الخيمة وحفظها حسب مشيئة الله، عندئذ تأتيك النصرة من الله، وهو من الآن يظلل الخيمة لأنها تخصه، وهو الذي يتقدمها ليعد لها موضع راحته، لأنه إن لم يتقدم أمامها إلى الموضع الذي يريده لا يمكن أن يعطيها الراحة كما قال الكتاب. فالإنسان يظل في خطر عظيم إلى أن يعرف نفسه ويعلم يقيناً أنه لم يعد فيه شيء مما كان يصدر عن أولئك الذين يعكفون على إغاظة الله بعبادتهم العجل الذهبي، الأمر الذي كان يأتي بهم إلى مخالفة الطبيعة. فنحن في حاجة إلى مخافة الله الإله الصالح الذي يقودنا، وتذكاره الدائم الذي ينهضنا دون نكوص، وإلى التواضع الذي يكسبنا هذه الفضائل ويحفظها لكي تثبت في النفس إلى النهاية، ولنرى خطايانا دائما ولا نجعل ثقتنا في زواتنا في عبودية رديئة. وأكثر من ذلك، فإن إدانة القريب واحتقاره في القلب وذمه عندما تسنح لذلك فرصة والتكلم عنه بالشر أمام الآخرين، هذه كلها تجعل الإنسان غريبا عن الرحمة التي يحظى بها القديسون وعن الفضائل المجيدة. فمثل هذه الأفعال تهلك كل أتعاب الإنسان وتبطل ثمارها الصالحة. إن قال أحد أنا أبكي على خطاياي وهو يعمل إحداها فهو جاهل، وإذا قال أنا أبكي على خطاياي ويبقى واحدة منها فهو يخدع نفسه. ومن يسعى ليقتني السكون وهو في الوقت نفسه لا يهتم بقطع الأوجاع أي الأهواء فهو أعمى لم يبصر بنيان الفضائل. الذي يترك خطاياه وراءه وينشغل بمراجعة آخر هو عاجز عن أن يصلي من كل قلبه وعن الابتهال إلى الله بمعرفة. إن قوة الإنسان هي في الجهاد والصلاة من أجل خطاياه السالفة لكي يغفرها له الله تماما، ولكي لا يعود إلى موافقتها سواء بقلبه أو بأعماله أو بحواسه. فإذا كانت إذكار خطاياه لا يملك على قلبه دائما لكي يصرفه عن كل ما هو في العالم حتى لا يصير خاضعا له، فهو لن يستطيع أن يغلب خطاياه. طوبى لمن صار أهلا لهذه الأمور بالحقيقة وليس في ضلال وخداع الشر الزائد. عمل العاملين حقا بالروح والحواس إزاء الأمور الظاهرة هو عدم إدانة القريب، لأنه إذا كانت خطاياك تكفيك فإن ذلك جعلك تتجاهل خطايا قريبك. وعن النوح قال: الرد على الإساءة ابتعاد عن النوح. التشبث بشيء ما من أمور العالم من أجل المجد الباطل غريب عن النوح الذي بحسب الروح. الحزن ممن لم يأخذ برأيك ليعمل به ابتعاد عن النوح أيضا. كذلك اشتهاء الرياسة يبعدك عنه. أن تصنع إرادتك تبعد عنه. إن قال أحد عن آخر إنه صالح أو رديء فذلك خزي له، لأنه يقطع بيقين إن الآخر أكثر رداءة منه. من يريد أن يعرف أمرا لا يخصه فذلك خزي وعيب وسيء وسبي رديء يصد عن معرفة خطاياه. إذا أهانك أحد وتألمت من أجل ذلك فليس للنوح موضعا هنا بالحقيقة. إن لحقتك خسارة مادية في أمور الأخذ والعطاء وتوجعت لذلك فليس النوح هنا. إن قيل عنك كلام لا تعرفه فاضطربت لذلك فليس هو هنا. إذا مجدك أحد وقبلت ذلك فالنوح غائب عنك. إن لحقتك إهانة فتوجعت فليس النوح حاضرا. إذا أسرعت للقاء وجهاء العالم وأردت أن تقيم كلامك فليس للنوح مكان هنا. إذا احتقر أحد كلامك وحزنت لذلك فليس النوح معك. هذه كلها تبين أن الإنسان العتيق ما زال حيا فيك ويغلبك، لأنه ليس هناك من يصارعه. كما إنه ليس عندك نوح حقيقي، لهذا فإن من يعمل وفق مشيئة الله يلزم أن تكون له عينان روحيتان لكي يعرف ذاته إنها عدوة لله من جهة إرادتها. إذا كنت تحفظ وصايا الله وتعمل جميع أعمالك بمعرفة من أجل الله، وأيقنت إنك لا تستطيع أن ترضي الله كما يليق بمجده، ووضعت خطاياك أمام عينيك، فستجدها تقاوم الخبيث الذي يريد أن يغلبك عن طريق الفكر الذي يوهمك إنك قد عرفت نفسك وعلمت أين تسكن. لا تثق بنفسك كأنه قد صارت لك الغلبة، لأنه ما لم يمثل الإنسان للدينونة ويسمع الحكم ويعلم أين موضعه لن يستطيع أن يطمئن، فالمخافة هي مرضات الله. الحزن الذي بحسب الله يضيء القلب ويقدر أن يجعل منه سيدا على حواسه، وبصموده مع يقظته يحفظ قوى النفس صحيحة. فالإنسان ليس كفءا أن يثق في نفسه، ولهذا ينبغي أن يجاهد في عمله وألا يتوالى ما دام في الجسد. طوبى للذين لا يتكلمون على أعمالهم كأنها ترضى الله. طوبى لمن يخشون ملاقاة الله لأنهم لا يتكلمون على أعمالهم، إذ أنهم يدركون مجده ويعلمون إنهم لم يبلغوا إلى عمل مشيئته حسب ما يريد، لقد عرفوا ضعفهم ولزموا الحزن والبكاء على نفوسهم وعدم الانشغال بالحكم على خليقة الله تلك التي سوف يدينها الله بنفسه. هذه هي الغلبة لمن يعمل حسنا، إنه عندما يتهيأ كلية لله ويصير كاملا بحسب مشيئته، أي عندما يكتب اسمه في سفر الأحياء، إذ يشهد عنه السمائيون إنه قد خلص من قوات اليسار عند أذن يصير عقله مع السمائيين. ولكن طالما الحرب قائمة يظل الإنسان في خوف ورعدة، غالبا أو مغلوبا اليوم ومغلوبا أو غالبا غدا، لأن القتال ما زال يحيط بالقلب. أما عدم التألم فلا يعرف قتالا، لأنه أخذ إكليله واستراح، ولم يعد هناك اضطراب بعد من جهة المفترقين السلاسة، بل قد صاروا بنعمة الله في اتفاق فيما بينهم. هذه السلاسة هي النفس والجسد والروح، كقول الرسول، فقد قال عن هذا الأمر في إحدى رسائله إنه إذا ما صارت هذه السلاسة واحدا بفعل الروح القدس فلن ينفصلوا فيما بعد، فالمسيح مات وقام ولا يموت أيضا ولا يسود عليه الموت بعد، إذ قد صار موته خلاصا لنا، لأنه قد أمات الخطية بموته مرة واحدة عن الكل، فصارت قيامته حياة لكل من يثبت في الإيمان به، فقد أبرأ أتباعه من الأومئة لكي يحيوا في الله ويصنعوا ثمر البر. فلا تظن أنك قد مت عن الخطية طالما يسير العدو الحرب ضدك، سواء في يقظتك أو في أثناء نومك، لأنه ما دام الإنسان البائس في ميدان الجهاد فليس له بعد أمان، بل مازال متطلعا من بعيد، لا من يستطيع أن يثق بأعماله. أما الجاهل الذي يسقط كل يوم، فحين لا يوجد صراع في الميدان يظن أنه قد صار غالبا. لهذا فحين أرسل ربنا تلاميذه ليكرزوا قال لهم: لا تسلموا على أحد في الطريق، سلموا على الذين في البيت، فإن كان هناك ابن السلام أقيموا عنده وسلامكم يحل عليه هناك. وكذلك قال أشليشع لتلميذه جيحزي حين أرسله: إذا صادفت أحدا في الطريق فلا تباركه، وإن باركك أحد فلا تجيبه. لقد كان يعلم أنه لن يعيد الحياة للصليب، لأنه ليست لديه القوة لإقامته. أما رجل الله فعندما دخل ورأى الصبي ممدد على فراشه أغلق الباب على كليهما هو والصبي، ومارس الجهاد مع كل حواسه وأكمل الأعمال التي نعرفها، حيث كان يصعد على السرير ويتمدد فوق الصبي ثم ينزل ويتمشى إلى 7 مرات، فلما سخلت حواس الولد بمشيئة الله فتح عينيه. فماذا نقول نحن الأشقياء الذين نفضل مجد هذا العالم على محبة الله؟ نحن الذين لا نعرف كيف يكون الجهاد ونسرع لنحصل على الراحة دون تعب، ولا نعرف طول أنات الله، لأنه يترك الزوان مع الصبر الصالح ولا يرسل ليجمع الزوان قبل أن ينضج الصبر. أما جيحزي فقد تقبد مشقة الطريق راكضا ولم يقدر أن يقيم الصبي، لأنه أحب مجد الناس أكثر من مجد الله. طوبى للأعين التي عرفت فلا تكسر أن تتضلع نحو الله، بل تنشغل بمداوات جراحاتها، وإذ قد عرفت خطاياها تتوسل إلى الله دائما من أجل غفرانها. كذلك الويل لمن يضيعون زمانهم وهم يظنون أنهم بغير خطية، يدسون ضمائرهم ويرفضون تبكيتها لهم، غير عالمين أنه ليس بالأمر الهين أن ينخدع الإنسان لشيء مهما كان تافها. فكما أن الزارع يعتبر كل البذور التي بذرها باطلة ما لم يكمل نضجها ويغتم على تعبه لأنه لم يعطي ثمرا، هكذا الإنسان إذا كان يعلم كل الأسرار وكل علم، أو يصنع قوات وأشفية كثيرة، أو يحتمل إماتات عديدة ويتجرد حتى من ملابسه، فهو ما زال تحت سلطان الخوف، ولا يمكن أن يثق في قلبه، لأن أعداؤه ما زالوا يلاحقونه وينصبون له الفخاخ. كم من الأتعاب يتطلبها السير في طريق الله، كقول الرب: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلين هم الذين يجدونه. أما نحن البطالون المولعون بالأوجاع فنحرص على الراحة، لأننا لا نقدر أن نحمل النير الذي أخبرنا به قائلا: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. ومن هو الإنسان الحكيم بحسب الله والممتلئ مخافة، ولا يجاهد بكل قوته لكي يميت ذاته في كل عمل، في العزلة والسكون والسهر والاهتمام، وبعد كل ذلك يعتبر نفسه غير أهل لأن ينطق باسم الله بفمه، لأنه بسبب الأوجاع التي تتحرك فينا جاء السيد المسيح لكي يميتها فينا. نحن الذين لا نسلك حسب الجسد بل حسب الروح، مظهرا لنا تدبير الآب. فقد قال في تعليمه لتلاميذه: متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. قال هذا للذين أكملوا أعمالهم وحفظوها، إذ كانوا يعرفون أولئك الذين يتخفون ويسرقون أعمالهم. لأنه إذا رأى أحد حيوانا ساما حيا أم ثعبانا أم عقربا أم كل ما له سم مميت يكون فزعا، أما النفس المتوقحة الشقية فلا تبدي حراكا أمام الأشياء التي تسبب موتها، فلا تهرب منها وتعتزل، بل تصر وتطيعها من القلب، فتضيع زمانها كله عقيمة بلا ثمر. المقالة 15: من أجل الذين يجاهدون ويصلون إلى الكمال. هذه هي الآيات التي أكملها الرب يسوع قبل ارتفاعه على الصليب: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون والعرج يمشون والصم يسمعون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعصر فيا. فيوحنا الذي عمد الرب يسوع هو الذي تسلم هذه الرسالة التصويرية، لأنه كان لائقا أن المعمد يسوع يظهر سيرته، وكثيرة هي الآيات التي أكملها الرب. أما أن العمي يبصرون فهذا يعني أن الذي يضع رجاءه في هذا العالم هو أعمى، فإن هجر وثبت رجاءه في الآتي فإنه يبصر. كذلك فإن العرج يمشون تشير إلى أن الذي يشتاق إلى الله ويميل مع ذلك إلى أفكار قلبه الكسادية هو أعرج، فإن تخلى عنها وأحب الله من كل قلبه فهو يمشي. أن الصم يسمعون، فتبين أن الذي في الطياشة هو أصم بسبب السبي والإهمال، فإذا انتبه بمعرفة فهو يسمع. أما البرص يطهرون كما هو مكتوب في ناموس موسى، لا يدخل نجس في بيت الرب، فيقصد بهم كل من يحمل عداوة نحو القريب أو حقدا أو حسدا أو يغتاب، فإذا تركوا هذه يصيرون أطهارا. وبالإجمال إذا أبصر الأعمى ومشى الأعرج وطهر الأبرص، فإن الإنسان الذي كان ميتا بسبب إهماله وتوانيه ويقوم يصير منذ الآن جديدا، ويبشر حواسه التي افتقرت إلى الفضائل المقدسة وهذه البشارة المفرحة، أعني إنه الآن يبصر ويمشي وقد صار ظاهرا، وهذا هو التبرر الذي تقدمه لمن عمدك. وهذا ما تضمنه المعمودية، الإماتة في التواضع والسكون. فقد كتب عن يوحنا إن لباسه كان من وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه، وإنه كان في البرية. وهذه علامات الإماتة، وهي أولا تطهر الإنسان إذا سعى واجتهد ليقتنيها، فإذا اقتناها يستطيع أن يرتفع على الصليب بحريته، والصليب علامة الخلود الذي يتم الوصول إليه بالضرورة بعد أن تكون قد استدت أولا أفواه الفريسيين والصدوقيين. فالصدوقيين هم رمز الشك وفقدان الرجاء، أما الفريسيين فهم مثال المكر والرياء والمجد الباطل كما هو مكتوب، ومن ذلك اليوم لم يكسر أحد أن يسأل يسوع بتة. وحينئذ أرسل بطرس ويوحنا الإعداد للفصح، وهذا لنا فيه مثال، لأن الروح عندما ترى إنها لم تعد منغلبة لأحد فهي تستعد للعبور إلى الخلود بتجميع حواسها لتجعلها جسدا واحدا وتعتني بها وتقوتها، وهي التي تأخذ منها دون فحص. وبعد ذلك صلى يسوع قائلا: إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس في هذه الساعة. وهذا القول هو لنا، فالنفس إذا أرادت أن تصعد على الصليب تحتاج إلى صلوات كثيرة ودموع غزيرة، كما ينبغي أن تنطرح أمام الله كل حين طالبا معونة صلاحه لكي تقويها وتحفظها إلى أن تقيمها لحياة جديدة مقدسة غالبة منتصرة. لأن الخطر الكائن وقت الصليب عظيم، ففي صلواتها تحتاج أن يكون بطرس ويعقوب ويوحنا معها، الذين هم الإيمان الصادق وبأس القلب والرجاء ومحبة الله. وهذا ما حدث من أجلنا لمعلمنا نفسه ربنا وإلهنا المحبوب يسوع المسيح، الذي صار لنا مثالا في كل شيء كما قال الرسول: لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أستطيع أن أبلغ إلى القيامة من الأموات. المر الذي ذاقه لأجلنا هو لكي يبيد فينا كل الشهوات الرديئة ونسد منافذها، ولا نسمح لها أن تتجاوز الجسد إلى تكميل الفعل. الخل الذي ذاقه لأجلنا هو لكي نبطل ادعاءاتنا وكل انفعالاتنا الباطلة. البصاق الذي بصق به عليه من أجلنا هو لكي يبطل منا محبة الكرامة البشرية وكل مجد هذا العالم. إكليل الشوك المضفور الذي وضع على رأسه هو مثال لنا لكي نحتمل الملامة التي تصادفنا ونتحمل كل حين الإهانة دون أن نضطرب. القصبة التي ضرب بها على رأسه لأجلنا هي مثال لنا لكي نلبس كل حين خوذة التواضع ونبطل كل كبرياء يسيره فينا العدو. يسوع قد أسلم ليجلد قبل أن يصلب، لكي نستهين بكل هزء أو تعيير بشري.